الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية واللقاء في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع مختلفة إذا الله راد بنطرحها وبنناقشها وياكم من خلال ساعتين الهواء اللي تجمعنا على 107.4. قبل ما نبدأ بهذا الدعاء: اللهم فارج الهم، كاشف الغم، ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك أن ترحمنا فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أجب دعاءنا، ولكل من قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نبدأ اليوم مستمعينا بأولى فقرات الرايح. اليوم في الرايح بنرمس في فقرتنا الرئيسية، كل إنسان يسمعنا وكل إنسان موجود على وجه الأرض عنده حلم في حياته، عنده هدف، عنده طموح، عنده أمنية، ولكن وما نيل المطالب بالتمني. إذا عندك هدف وعندك طموح لابد أن يكون عندك آلية معينة عشان تحقق هاي الأحلام وهاي الطموحات وهاي الأهداف اللي أنت تترياها أو تتمناها. فنحن اليوم إن شاء الله بنحاول نحط النقاط والخطة والخارطة اللي نقدر من خلالها بإذن الله سبحانه وتعالى نحن نحقق أحلامنا ونوصل لأهدافنا، ويعني نشوف الشيء اللي نحن نبغيه على أرض الواقع، ولكن أكيد من خلال خطة مثل ما ذكرت ومن خلال آلية معينة. الأحلام ما تحقق اعتباطا ولا تي محض صدفة ولا ضربة حظ، لكل مجتهد النصيب. بنطرح هذا الموضوع مستمعينا من خلال لقائنا مع الأستاذ راشد حسن العلي، كاتب ومدرب دولي ومستشار أسري. هذه فقرتنا الأولى. إذا عندكم أي أسئلة عن موضوع الفقرة هذه تقدرون ترشونا على 4477 على السريع، إن شاء الله بنجاوب ويا ضيفنا على أسئلتكم بخصوص تحقيق الأحلام. في فقرتنا الثانية في ساعتنا الثانية بنرمس عن موضوع جدا مهم اللي هو موضوع الالتزام. الالتزام إنه هو إحساسك بالمسؤولية، وإذا بنتكلم عن الأسرة الالتزام الأسري هو إحساسك بالمسؤولية بأنك فرد في هاي الأسرة وعندك حقوق وعليك واجبات، وكل فرد لابد أن يعرف شو حقوقه وشو واجباته. عسي بيكون عندنا شو البيت المجن. وآخر شيء بنحط الرحال في فقرتنا الطبية والصحية مستمعينا، يعني ما شاء الله قيض وحر شمس، في ناس معرضين يشتغلون في الشمس، في ناس تريون مواصلات في الشمس، يعني الحياة تضطرك أنك تكون موجود في مكان مشمس أو تحت الشمس. هذا يؤدي لشو؟ يؤدي أنك تصاب بضربة شمس. شو هي ضربة الشمس؟ شو يعني أعراضها؟ كيف الوقاية منها؟ وإذا لا سمح الله ضربتك ضربة شمس كيف تعالجها؟ هذا اللي بنطرحه وبنناقشه اليوم من خلال لقائنا مع دكتورة شمسة عبد الله بن حماد، استشارية طب أسرة بمستشفى متكير للنساء والأطفال في دبي. هذه مواضيعنا اليوم ومستمعينا. نذكركم بأرقام التواصل للبرنامج، إذ مثل ما ذكرت 4477 رسالة نصية إذا عندكم بخصوص ضربة الشمس أو عندكم بخصوص تحقيق الأحلام والطموحات ترشونا على 4477 أو تصلبنا على رقم تليفوننا 0436999950، وعندكم رقم الواتساب 0522221174. هذه أرقام التواصل ويانا. ورد نذكر مرة ثانية كل مستمعينا ببرامجنا الأسبوعية الخاصة اللي في نهاية الأسبوع عندكم برنامج فتاوى تسمعونه كل جمعة من الساعة 7 للساعة 9 مع الدكتور أحمد الحداد. وفي هذا البرنامج يتم استقبال اتصالاتكم وأسئلتكم استفساراتكم وفتاويكم ويجيبكم على أسئلتكم واستفساراتكم. أما بخصوص برنامج زايد الخير فتسمعونه كل يوم السبت من الساعة 4 العصر إلى 6 المغرب، وهذا البرنامج يعنى بتقديم تطرحون حالات إنسانية تحتاج مساعدات مادية، حالات طبعا مرضية، وتقدرون تتبرعوا لهم من خلال 4477 ومن خلال رقم التليفون 04-369-9950. ويعني يكون في تقريبا 4 حالات في البرنامج تقدرون تتبرعوا لهم، تقدرون تتبرعون على مدار الأسبوع مهتريون فقط حلقة يوم السبت. طبعا دوما نقولكم أن وقفتكم وياهم تنهي عنهم. هذه فقرات الرايح، هذه برامجنا في نهاية الأسبوع، ذكرناكم بأرقام التواصل، والحين نظهر فاصل، عقب الفاصل نبدأ وياكم بتحقيق أحلامنا وطموحاتنا، فاسمعونا وتريونا.
الرايح 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 ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى ومستمرين في فقرتنا الرئيسية، واليوم نبغي نحقق أحلامنا ونوصل لطموحاتنا من خلال لقائنا مع أو بنتعرف أكثر عن الموضوع وكيف نحقق كل هاي الأحلام والطموحات من خلال لقائنا مع الأستاذ راشد حسن آل علي، كاتب ومدرب دولي ومستشار أسري. صبحك الله بالخير أستاذ راشد.
صباح الله بالنور والسرور اختي سماح، ويعطيكم العافيه على هذا البرنامج الرائع، مشكورين على هذا الاتصال الطيب.
الله يعافيك والشكر لك لتلبيه دعوتنا في الرائع.
بدايه
استاذ راشد، يوم ما نتكلم عن تحقيق الاحلام والطموحات كل حد بيسمع يقول اخ تراني عندي جميع الطموحات وجميع الاحلام بس ما اعرف من وين ابدا اصلا. فنتكلم اول شيء عن أولى خطوات تحقيق الأحلام، ولا نعرف أصلاً كيف تكون أحلامنا وطموحاتنا قابلة للتحقيق؟
أول شيء طبعاً ما في شيء مستحيل وكل شيء قابل للتحقيق إن شاء الله. منقول مثلاً عند نزول جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، أول شيء قال له أقرأ وكرر الشيء هذا 3 مرات، وهذا يدل على أهمية القراءة، والقراءة من الأمور اللي تساعد على تحقيق الأهداف والأحلام.
صحيح.
وأيضا نفس الوقت لازم ناخذ فكرة اللي هو عدم الاستسلام. والفشل أو السقوط مش نهاية النجاح أو الهدف، بالعكس بل هي بداية النجاح. ونفس الوقت لازم كل شخص يكون عنده خطوات يتبعها لتحقيق الأحلام أو الأهداف، اللي هي أول شيء تدوين أو تسجيل هذه الأشياء اللي يبيه يحققها. فمجرد أن نحن نسجل أو ندون الأفكار أو الأهداف اللي نحن نبيها، نحن حققنا 50% من الهدف. ليش؟ لأن العقل الباطن يبدأ يستوعب أن نحن لازم نحقق الأشياء اللي سجلناها أو كتبناها.
يعني كتابة الأحلام والطموحات أولى خطوات تحقيق أحلامنا.
كتابة الأحلام والطموحات من أساس تحقيق الشيء هذا. ليش؟ لأن نحن مجرد أن نحن نكتب الشيء هذا بنعزز الشيء في نفسنا ومنتجه تدريجيا في الطريق اللي يؤدي لهذا الهدف أو الطموح أو الحلم.
يمكن سبحان الله هو الكتابة تخليك على طول على اطلاع، فتذكر عمرك أن أنت تبغي مثل يوم تصير الجمعية وتكتب الأشياء اللي تبغيها فما تنسى نفس الشيء. أيوه. أحلامنا
بالضبط. حتى في دراسات في علم النفس أن تقول الشخص لما يبدأ يدون الأشياء اللي بيحققها العقل ينجذب له سريع وبسرعة يبدأ يوصل للأهداف اللي حققها.
سبحان الله. تمام، الخطوة الأولى اللي هي ألف باء تحقيق الأحلام كتابة الحلم أو الهدف اللي عندك.
أول شيء الكتابة، ونفس الوقت ما نستسلم والقراءة مهمة. ليش؟ لأن القراءة خاصة مثلا لو نقرأ مثلا قصص النجاح، القصص اللي تساعدنا أن احنا نخلي الشيء هذا يعزز فينا الطاقة الإيجابية ويرفع من المعنويات والروح الإيجابية اللي فينا، هالشيء يخلينا احنا نوصل لأهدافنا بشكل أسرع. يعني لو نقرأ احنا مثلا قصص الأشخاص الناجحين، هم بدأوا من الصفر، ممكن كانوا هم لا شيء وصاروا أعلى المستويات على مستوى العالم. هالشيء شو؟ هالقراءة مثلا شو تسوي لنا؟ تعطينا طاقة إيجابية خلينا نتحمس أو نتشجع أن احنا نحقق أهدافنا وأحلامنا وطموحنا، لأنه ما في شيء مستحيل.
صحيح. على طار الطاقة الإيجابية، أعتقد أيضا مخالطة أو الاحتكاك بالناس المتفائلين المحفزين وايد يفيد، غير أنك تجلس يا واحد بيفشل مشروعك يا ريال، لا تغامر ببيزاتك يعني سكر في ويا كل الأبواب، فتحس أن طاقة سلبية إحباط.
هذا الشيء أكيد، يعني لأن نتكلم إحنا عن جانب، ما ندخل على الجانب مثلا المحبطين والأشخاص هذين دائما اللي بيكونوا موجودين معنا بيأثرون بشكل سلبي جدا على مسار الأهداف والطموح اللي إحنا نبي نوصل لها. يعني فدائما مخالطة الإيجابيين الشيء هذا وايد بيساعد أن نحن نوصل لأهدافنا وطموحنا بشكل أكبر وأسرع. يعني
صحيح. نقطة ثانية أستاذ راشد، بعد ما نكتب الأهداف ونقرأ ونثقف، شو المفروض خطوات أخرى عملية ناخذها بعين الاعتبار؟
نفس الفكرة، عقب ما احنا قرأنا ورفعنا من معنوياتنا وبعدها بدينا ندون الأشياء اللي نسجلها، في خطوات في مثل ما نقول في التدوين هذا بيكون في خطوات نسويها. يعني مثلا احنا الحين لما ندون، احنا شو ما ندون الاهداف. مثلا انا عندي اهداف معينه، الحين انا دونت الاهداف هذه، بعدين انا اسوي دراسه على الاهداف هذه، مثلا دراسه اللي هو السوات مثلا او دراسه البيئه الداخليه والخارجيه. هذا النظام يعني نحط نقاط القوه ونقاط الضعف والفرص والتحديات. بالطريقه هذه احنا شو ما نسوي، بنحدد شو نقاط القوه اللي عندنا وشو الفرص اللي عندنا لتحقيق هذا الهدف او الحلم. فبالتالي احنا بنستغل النقاط القوة اللي عندنا والفرص اللي عندنا، بالإضافة نقاط الضعف اللي عندنا والتحديات اللي تواجهنا. شو نسوي أساس احنا نتعدى النقاط الضعف أو التحديات اللي تواجهنا؟ فبهالطريقة انا بعرف شو المسار اللي انا أسلكه بعد ما انا أدون هذه النقاط الرئيسية. نعطي مثال أساس يعني نوضح الشكل بشكل أكبر. يعني مثال، انا حين ابي استوي محاضر، فأنا بشوف شو النقاط القوة اللي عندي أساس أني أنا أصير محاضر. مثلا أنا عندي إقبال، مثلا أنا عندي ملم في أني أتحدث والقاء والأشياء هذه. عندي مثلا نقطة ضعف، مثلا أنا أستحي من الكاميرا مثلا. وعندي نقطة ضعف مثلا أني أنا ما عندي شهايد. فبالتالي أنا شو بسوي النقاط الضعف هذه، كيف بحط حلول؟ أني مثلا أنا أدخل دورة في التحدث أمام الكاميرا، هذه النقطة اللي أنا سويتها أساس شو؟ أني أنا أحقق هدفي وحلمي. أدخل دورات في إعداد المدربين والمحاضرين، النقطة هذه أنا هالدورات هذه أنا قاعد أكمل مسير تحقيق هدفي أو حلمي أساس أني أنا أصير محاضر. فالخطوات هذه تبدأ أساسا من بعد ما أنا أكتب الأشياء هذه، أساس أنا أعرف الخطوات التالية اللي أنا ممكن أسلكها أساس أني أنا أحقق الهدف أو الحلم.
فأنت يا أليست يعني تمتلك المهارات اللي تساعدك على تحقيق الحلم.
أيوة. أنا هني بشوف شو المهارات اللي أنا أمتلكها وشو المهارات اللي أنا أحتاجها. فبالطريقة هذه أنا بحدد مسار، وتمن الأحلام والأهداف تختلف بين شخص وشخص.
صحيح.
ما في مسار معين هو يمشي، لا، يشوف المسار اللي هو عنده، شو عنده أستغله، وشو ما عندي أبحث عن الحل أو أني أوصل للأشياء اللي أنا ما عندي.
صحيح. تمام. وبعد هذا كله إذا امتلكت كل المهارات والخبرات
بكون أنا حققت الهدف أو الحلم اللي أنا أبي أوصل له. مثلا أنا كان هدفي مثلا أصير محاضر، أنا دخلت الدورات وخذت اعتمادات ودخلت دورات في اللقاء أمام الكاميرا وبديت أعطي دورات ومحاضرات، أنا حققت الهدف أو الحلم اللي أنا كنت أبي أوصل له.
تمام. شو الفرق أو شو الفرق، هل في فرق ما بين أن يكون عندي هدف وما بين الحلم والطموح؟
طبعا، من وجهة نظري الهدف بيكون شيء ملموس يمكن تحقيقه خلال فترة زمنية قصيرة، طبعا مع توافر المساعدات اللازمة، مثل ما ذكرنا قبل شوي ان شو الاشياء اللي نحتاجها نكمل الهدف او الطموح اللي بيوصله. اما الحلم فممكن يكون رؤية للمستقبل من خلال تحديد الاهداف والخطوات اللي بنوصل لها، وهذه الاشياء تكون مثل رؤية. يعني مثلا مثل ما قلت لك، أنا الشخص كان يكون عنده هدف إنه يستي محاضر، الرؤية حقه أو الحلم إن أنا يكون عندي مركز تدريب كبير، يكون عندي أنا محاضرين يشتغلون معاي في هذا المركز التدريب. فالرؤية هذه بتكون في المستقبل، فهذا الفرق. يعني الهدف بيكون شيء قريب، لكن الرؤية بتكون شيء للمستقبل، شيء الحلم شيء أكبر يعني للمستقبل، مش للشيء القريب يعني. وطبعا في أحلام تختلف، في بعض الأحلام اللي هي ممكن ما تتحقق أو توصل له. نفس الشخص اللي يحلم إنه يكون عنده شيء خيالي أو شيء مش طبيعي، لأن الأحلام تختلف بين الشخص وشخص.
صحيح.
في أحلام ممكن تتحقق، وفي أحلام تكون خيالية غير قابلة للتحقيق.
جميل. نحن هنا نبغى نخبر المستمعين، متى نقول يعني نخلك واقعي وبلا الأحلام الخيالية؟ يعني لا تجلس تطلب دور على سراب وما في مجال أنك تزخه في يوم من الأيام.
نحن أول شيء لازم نقسم حياتنا. الحياة نقسمها على أهداف، أهداف خلال سنة، أهداف خلال 5 سنوات، أهداف خلال 10 سنوات. الأهداف اللي بتكون خلال 10 سنوات هذه ممكن تكون كحلم أو رؤية للشخص. ونفس الوقت إن إحنا لازم نكون واقعيين في الحياة، ونفس الوقت يعني ما أحط حلم وأنا أقعد وما أسوي شيء. الناس ما يقولت المثل عشان أحقق شيء صغير أسوي شيء صغير، وعشان أحقق شيء كبير لازم أسوي شيء كبير. فما يصير الشخص يقعد مكانه ويقول أنا بصير مثلا مليونير، عشان أنا أصير مليونير لازم أنا يكون عندي خطوات وأهداف و يعني تدرج لين أنا أحقق هذا الهدف أو الحلم مثل ما يقولون. فهني المعنى إن إحنا نكون واقعيين بالحلم اللي إحنا بنحققه، واقعيين بالعمل اللي إحنا نقوم به عشان نحقق هذا الحلم.
جميل. الأحلام لازم تكون واقعية وقابلة للتحقيق.
أيوة. يعني ما نختلف مثلا الشخص يحلم أشياء خيالية عشان يستمتع في حياته مثلا، لكن هو يكون عارف أن هذا الحلم ما يتحقق.
بس سبحان الله، يمكن يعني زمان على الاختراعات اللي صارت، يمكن كانوا الناس يتوقعون ما في طيران. يعني عباس بن فرناس يوم حلم بالطيران وحاول يركب له جناح، وقال كان هذا في زمانه ضرب من الجنون أو نوع من الخيال.
على هالأساس أنا قلت لك في البداية ما هو شيء مستحيل.
صحيح.
كل حلم ممكن يتحقق، لكن شو بالعمل المجهود اللي أنا أقوم به. هني هو يحلم مثلا أنه يطير وهو قاعد ما قاعد يفكر أو يعمل أساس أنه يحقق الحلم هذا. على هالأساس أنا قلت لك الحلم هذا هو ما بيتحقق بالنسبة له، أنه ما بذل مجهود وعمل لتحقيق هذا الحلم.
تمام. أستاذ راشد، بنظهر فاصل وبنواصل وياك إن شاء الله عقب الفاصل.
شكرا.
عفوا، تريونا مستمعينا.
الرايح 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 ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية مرة ثانية بكل المستمعين اللي بدأوا يسمعونا الحين على 107.4، وما زلنا مستمرين في حوارنا مع الأستاذ راشد حسن آل علي، كاتب ومدرب دولي ومستشار أسري. موضوعنا اليوم عن تحقيق الأحلام والطموحات. مرحبا بك مرة ثانية أستاذ راشد. أستاذ راشد مرحبا بك.
أيوة.
ما أهلا وسهلا بك مرة ثانية ويانا في الرايح.
هذه
عقب ما تكلمنا على الاشياء، وفعلا يعني مثل ما ذكرت لك قبل شوي، عباس بن فرناس يوم كان يحلم بالطيران كان هذا نوع من الجنون عند الناس ذاك الوقت. اديسون يوم حاول يخترع الكهرباء وما عيز من كثر المحاولات، وفي الاخر وصل لنا هذا الابتكار اللي الصراحه الواحد ما يتخيل العيشه بدون الكهرباء. بعد كان نوع من لا منطق انه يفكر في هذا الاختراع بالنسبه للناس طبعا. فهذا معناه ان اي انسان عنده حلم معين ممكن يتذكر هيل العباقره وهيل المخترعين ان اوجدوا لنا شيء من العدم.
عشان كذي انا ذكرت ان لما الشخص يقرا القصص النجاح بيشوف الاشخاص اللي هم بدوا من صفر من لا شيء وبعدها وصلوا لمراحل عالمية. هي الفكرة من الشيء هذا، ليش أساس نرفع من طاقة إيجابية. وذكرت فكرة الفشل بداية النجاح، لأن هذا العلماء هؤلاء لما وصلوا للعلم هذا حاولوا من مرة إلى 1000 مرة إلى أن وصلوا إلى العلم هذا أو الحلم هذا. على هالأساس إحنا نقول لا تستسلم، ومهما فشل رد حاول وكرر أساس تقدر تحقق حلمك، ترد تعمل وما تستسلم إلى أن تصل إلى حلمك. لأن لو هو استسلم ممكن يكون باقي له تجربة أخرى ويحقق الحلم هذا. على الأساس إحنا نقول لا تستسلم، بهالطريقة بتحقق حلمك.
عشان شيء اديسون كان يقولوا له يعني ان انت تحاول وتفشل، فما كان يشوفه فشل، يشوف انه في كل مره هو يكتشف طريقه اخرى للوصول لهدفه.
طبعا اكيد.
زين الحين اذا نبغى نتكلم عن معوقات تحقيق الاهداف او التحديات والمحبطات اللي ممكن تواجه الانسان في رحله وصوله لهدفه.
احنا نفس ما قلنا اول شيء، الفشل مو بنهايه الفكره او الحلم اللي يبي يوصل له. الفشل هو بدايه الشيء اللي يبي يوصل له. لازم انا اكرر او احاول واصر ويكون عندي اصرار وما استسلم للهدف او الطموح او الحلم اللي يبي اوصل له. في الحياه، في المجتمع، في محبطين، في منتقدين، في ناس ما يشجعون، في ناس ينتقدون، موجودين في المجتمع. لكن هذا ما يعني ان نخليهم هم ياثرون ويخلون يعيقون طريق اللي يخلينا نوصل للهدف او الطموح اللي نبي نوصل له. ان الشخص لازم يتقدم ويحقق اهدافه وطموحه ويحقق الطموح والاهداف بهذه الطريقه. لازم الشخص ما ينظر للخلف.
صحيح.
ويتذكر انه كلما ارتفع قل الازدحام، فلازم دائما يسعى انه يرتفع ويرتقي بالاشياء اللي عنده والمعلومات اللي عنده وباهدافه اساس يقل الازدحام هذا. وما في شيء مستحيل، ولازم دائما ما ينظر للخلف، لأن لو نظر للخلف وسمع للمحبطين والمنتقدين بيأثرون على مسار تحقيق أهدافه وأحلامه. فهذه من أهم الأشياء اللي لازم يسأله أساس يحقق أهدافه وأحلامه.
ويمكن الواحد بعد مثل ما ذكرت ما يخاف من الفشل أو ما يحبط من الفشل، لابد أنه حتى ما يخاف أنه في معوقات بتواجهه في الطريق.
كل مسار شخص بيسلكه لازم فيه معوقات، وهذه المعوقات ممكن احنا ناخذها بطريقه ايجابيه، نخليها تحدي لانفسنا.
صحيح.
نخليها تكرار، ونخليها يعني هذه الاشياء نخليها نوضح مثلا الناس اللي ينتقدونا، نوضح لهم بعد ما نحقق احلامنا انهم كانوا غلط ونحن اللي كنا صح، على هالاساس احنا حققنا احلامنا واهدافنا. ما نخلي هذه المعوقات تاثر على مسار حياتنا. بهالطريقه انا بكون لو فشلت، لو الناس ما شجعوني، لو الناس انتقدوني، وأنا ما بستسلم وبسعى إلى تحقيق حلمي وهدفي وما بنظر للخلف وما بستسلم، ولو فشلت برد أكرر وبرد أحاول وبتذكر الأشخاص الناجحين اللي حققوا الأحلام اللي ما حد توقع أنا بيحققهم في يوم، فأنا بعد ممكن أنا أحقق حلمي مهما كانت العواقب اللي قدامي. بهالطريقة إن شاء الله أنا بقدر أحقق أحلامي وأهدافي وطموحي.
يوم الواحد يحقق حلم في حياته أكيد يعني أنت من توصل لشيء تدور شيء الأحلى والأخير والأجمل من بعد هالشيء. فهل في مساحة تفصل ما بين حلم وحلم، ما بين هدف وهدف؟ هل لابد أن يكون في استراحة محارب حتى تقدر تواصل المشوار، ولا تأخذهم وراء بعض؟
أكيد طبعا الحياة فيها يعني الشخص تبدأ أهدافه وطموحه من الطفل. لما الطفل أول ما ينولد كان يتحدى نفسه أساس يبدأ يحبي، وبعدها يبدأ يوقف، وبعدها يبدأ يمشي، وبعدها يبدأ يتعلم. فالأهداف تختلف من شخص لشخص. لما نوصل في الثانوية كان يكون هدفنا أن احنا نخلص الثانوية، وبعدها يكمل 18 سنة يكون هدفنا ياخذ رخصة القيادة، وبعدها الجامعة، والأهداف تتغير مع مرور الزمن. ليش احنا قلنا أول شيء لما احنا نكتب نحط هدف حق سنة، وهدف حق 5 سنوات، وهدف حق 10 سنوات اللي هو الحلم، أساس إحنا نعرف إن مسار حياتنا كيف، يعني الحياة كيف بتكون معانا. إن اليوم أنا هدفي على السنة القادمة أنا أحقق هالأشياء، خلال 5 سنوات أنا بكون حققت الأشياء هذه، خلال 10 سنوات أنا بكون حققت الحلم. فهني أنا بعرف إني أنا على مسار أحقق الهدف الأول على أساس إني أكمل الهدف الثاني. نفس الشخص اللي يقول أنا بيصير دكتور، عشان هو يصير دكتور لازم يخلص الثانوية، بعدين يأخذ البكالوريوس، يكمل الماجستير عشان يوصل للدكتوراه. الدكتوراه بيكون الحلم اللي هو بعد 10 سنوات للشخص اللي هو في الثانوية مثلاً. فبهذه الطريقة إن تكون عندنا أهداف متسلسلة يعني. وبالنهاية طبعاً الأهداف هذه لما إحنا نحققها نحقق السعادة لنفسنا، وكل شخص يبحث عن السعادة ويريد السعادة.
صحيح. يعني السعادة مرتبطة بتحقيق الأحلام.
السعادة مرتبطة بوايد أشياء. إحنا ما بندخل في
محور
لنا، إحنا بقول إن هي السعادة تعرفين الطريق ما ينتهي مثل ما يقولون.
صحيح.
لكن طبعا أنا شخص لما بحقق هدفي وبحقق أحلامي أنا أحقق السعادة لنفسي.
فعلا. تمام. في شيء تحب تضيفه أستاذ راشد قبل أن نختم وياك؟
والله يعطيكم العافية وشكرا على هذه المكالمة الطيبة. وأنا أرد أذكر المتابعين وأخواننا أهم شيء القراءة. القراءة وايد تساعد الشخص عشان يحقق أحلامه، يغير أفكاره، نظرته تتغير، تعامله مع الناس، وايد أشياء بتتغير مع الشخص إذا يعني دخل في عالم القراءة. القراءة يعني شيء وايد مفيد للشخص، وخاصة كبداية. أنا ممكن أقرأ الأشياء البسيطة كقصص النجاح، كالقصص القصيرة اللي فيها أشياء مفيدة، الكتب الإيجابية تكون خواطر إيجابية بسيطة. هذه الأشياء بتساعده يعني هو إنه يحب القراءة، إنه بيكون شيء سلس وبسيط، وايد أفكار بتتغير عنده ونظرته للحياة بتتغير.
صحيح.
والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله نكون قدمنا لكم شيء مفيد.
جزاك الله خير ويعطيك العافية، والله يعافيك أستاذ راشد حسن آل علي، كاتب ومدرب دولي ومستشار أسري. شكرا لك على هذا الحوار. يومك سعيد، في مان الله. إذن مستمعينا، بالأحلام وطموحات بنظهر فاصل وبرد نواصل، تريونا.
الرايح 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 ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية بكل من يسمعنا. وبنخبركم الحين بالبرامج، وأرد أذكركم مرة ثانية بالبرامج اللي تقدمها إذاعة الأولى في نهاية إجازة نهاية الأسبوع. كل يوم جمعة تتابعون وتسمعون برنامج فتاوى من الساعة 7 للساعة 9 المساء مع دكتور أحمد الحداد، اللي يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم وفتاويكم الدينية من خلال أو في خلال هاي الساعتين على الهواء. أما يوم السبت تسمعون برنامج زايد الخير من الساعة 4 العصر إلين 6 المغرب، وهذا البرنامج يعنى بتقديم المساعدات المالية للحالات الإنسانية الطبية أو اللي يحتاجون مساعدات مالية بسبة يعني أمراض، الله يجرنا وياكم من المرض، يعني تخليهم هالأمراض يعني بسبة حالتهم المادية عاجزين على دفع التكاليف هالعلاج أو العمليات أو المتطلبات أو مستلزمات العلاج، فيتريون أيديكم البيضاء اللي تساعدهم وتتبرع لهم من خلال أرقام التواصل للبرنامج 4477 للرسائل النصية و 0436999950. وفي حال تم التبرع لحالة معينة والمبلغ تم يعني الاكتفاء أو يعني اكتمال هذا المبلغ، يتم تحويل المبالغ الزايدة للحالات الأخرى، ودوم نقولكم وقفتكم وياهم تنهي عنهم. الحين مستمعينا فاصل، ومن خلال الفاصل بنخبركم بحركة السير أو حول دربك، تابعونا.
الرايح 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 ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من خلال ترددها 107.4، ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح، ونقول لكل من بدأ يتابعنا حياك الله على أثير إذاعة الأولى وعلى 107.4، وننتقل وياكم لوقفتنا وفقرتنا الثانية في البرنامج.
البيت المجن
في البيت المجن اليوم بنتكلم عن شيء مهم جدا أن يكون موجود ما بين أفراد الأسرة، ألا وهو التزام. الالتزام مطلوب في كل شيء في حياتنا، ولكن يوم بنتكلم عن حياتنا الأسرية شو هو الالتزام. التزامك هو إحساسك كفرد من أفراد الأسرة بالمسؤولية صوب هاي الأسرة، بمعنى تعرف أن لك حقوق فتأخذها، وتعرف عدل أن عليك واجبات لابد أنك تأديها، وحق مشروع لكل واحد أنه يطالب بحقوقه ولكن قبل تطالب الآخرين بحقك عليهم، هل أنت ملتزم بحقوق هاي الناس؟ هل أنت تعطي كل ذي حق حقه في أسرتك، في حياتك، في عملك، في شتى أمور حياتنا ولا لا؟ فمتى ما كنت إنسان ملتزم، كل متى ما خدت أنت أيضا حقوقك من الآخرين، لأنه بيعطونك بكل أريحية. أما إذا أنت كنت أناني، سووا لي وسووا لي وعطوني وساعدوني ولا لا لا وفروا لي، وأنت غاسل يدك من الموضوع، هذا يعني أنك إنسان غير ملتزم. ومعظم المشاكل اللي تستوي في الأسرة مستمعينا واللي يعني توصلنا أو حتى يتكلمون فيها الاستشاريين الأسريين، تكون ناتجة عن عدم الالتزام، عدم الإحساس بالمسؤولية من قبل بعض الأزواج أو من قبل بعض الزوجات. بمعنى الزوج يقبل على الزواج، يعيش حياة العزوبية، يسهر، يطلع، يرد، ما يبغى يعني أي التزام أو أي مساءلة بالحقوق اللي عليه في داخل هاي الأسرة. أو بعض الزوجات نفس الشيء، عرست ولكن هي بعدها عايشة حق ربيعاتها، حق دوامها، والحق دراستها. انزين وين حق البيت هاي هذا عليك؟ ما شيء، أنا ضريت على أني أنا أكون شيء. فما في إحساس بالمسؤولية يكون، وني تبدأ تستوي المشاكل والخلافات. هل الالتزام يعني أنك مالك حرية شخصية؟ لا، التزامك ما يخفي أو ما يلغي حريتك الشخصية كفرد، بل تكون حريتك موجودة وتكون معززة، وأنت تقول حق أفراد أسرتك شوفوا أنتوا لكم هالشيء وأنا لي هالشيء، لكم هذا الوقت ومن حقي كل مساحتي الخاصة. فوجود التزامك هذا يزيد من ثقة الناس فيك، ثقتك أنت بنفسك، محبة الآخرين لك، فتكون هالأشياء جزء لا يتجزأ من كيان هذه الحياة. الالتزام هل معناه تقديم التضحية؟ مو بشرط، ولكن يوم تضحي من أجل الناس تحبهم مو بشيء سيء. الحياة اللي فيها التزام يكون فيها تضحية، فيها إخلاص، فيها وفاء، فيها صدق، فيها أمانة، فهاي أشياء كلها جميلة وسامية. هل الالتزام أنواع؟ نعم الالتزام أنواع. عندك كشخص التزام مادي نحو أسرتك، وعندك التزام معنوي اللي هو التزام عاطفي صوب أفراد أسرتك. كيف يعني الالتزام عاطفي؟ يعني فكرة أن بالذات الرجال يعني تكون أنت وظيفتك في البيت عبارة عن تمويل بنكي لأفراد الأسرة، هذا من أكبر الأخطاء، لأن أفراد الأسرة مو في حاجة فقط للمادة، هم بحاجة للرعاية، للحنان، للحب، للإحتواء، للاستماع، الإنصات، الاهتمام، الرعاية. هاي كلها نواحي معنوية أنت كزوج أو كزوجة لابد أن يكون عندك هذا الالتزام المعنوي اللي هو الالتزام العاطفي. في التزام آخر، هي في التزام يسمون الالتزام الوقتي اللي هو أنك تخصص وقت حق عائلتك، حق عيالك، كأنتي كزوجة تخصصين وقت حق ريلتش، حق عيالك، مو بكله برع البيت بدونهم، مو بكله لاهية في حياتك، بعيدة كل البعد عن الصغارية، بعيدة كل البعد عن هذا الريال ما تدرين به ولا هو يدري بك، وكل واحد عايش في كوكب آخر. فهذا نوع من الالتزام جدا مهم. في أيضا التزام من نوع آخر يمكن مو بوايدين يرمسون عنه، ولكن هو التزام جدا مهم، هو الالتزام الأخلاقي اللي هو التحكم الداخلي اللي هو يكمن فيه سيطرة أفراد الأسرة على أفعالهم من خلال معايير يطبقونها على نفسهم. كيف؟ بأنك تلتزم بالأشياء اللي تمنحهم إرضاء الذات وتعطيهم شعور بتقدير النفس، وتمتنع عن التصرفات اللي ممكن بطريقة أو بأخرى تنتهك المعايير الأخلاقية. بمعنى تكون لبق، تكون حسن المعاملة، تكون طيب، تكون ودود، تكون رحوم، في هايل الناس. هذا التزام أخلاقي. التزام أخلاقي بعد أنك تكون كأب أو كأم نموذج صالح لعيالك، تعلمهم المبادئ والقيم والأخلاق، ولا تعلمهم شيء وتأتي بعكسه، ولا تنهيهم عن شيء وأنت تسويه. هذا التزام أخلاقي جدا مهم، المفروض يكون موجود عند كل نموذج مسؤول ملتزم. فنعيد أنواع الالتزام مرة ثانية. عندك التزام مادي، مسؤولياتك المادية تجاه أسرتك وتلبية احتياجاتهم المادية، سواء ملابس، سواء سفر، سواء يعني ما يعني مصروف شهري لعيالك لزوجتك. في التزام معنوي اللي هو الالتزام العاطفي، تعطيهم الحب والحنان والرعاية والعطف والاهتمام. والالتزام الثالث هو الوقتي، انك تخصص وقت حق هاي الأسرة في إجازة الأسبوع، في يوم في الأسبوع، أحيانا في إجازة الصيف. والالتزام الأخلاقي أنك تعلمهم المبادئ والأخلاق، تكون أنت نموذج لهذه الأخلاق والمبادئ. فمثل ما ذكرت، تأمر بالمعروف ولا وتأتي وتنهى عن المنكر ولا تأتي، هذا هو الالتزام الأخلاقي. إذا كان عندنا هالنوع من الالتزام في كل أسرنا مستمعينا، أكيد بيكون عندنا يعني حياة سعيدة، تكون عندنا حياة أسرية هانية هادية، فيها نوع من الدفء، فيها نوع من الحنان، فيها نوع من التماسك، لأن كل حد يعرف دوره كفرد من أفراد الأسرة، يعرف يعني حقوقه ويعرف واجباته. يوم تكون عايش في أسرة كلها مطالب أنت بأشياء وغيرك ما يعطيك أشياء، توصل لمرحلة أنك تطفرد، ويا ربي كل شيء أنا أسويه أنا أقدم، كل أحد يحن علي، ولا حد يعطف علي، ولا حد يساعدني، ولا حد ينشدني إذا ناقصني شيء. فهني تعيش كأنك مثل إنسان العري اللي يمشي على ري الوحدة، فما يقدر يكمل هاي الحياة بهذه الطريقة أو بهذا الأسلوب العاجز أو بالأسلوب العاق. فلا بد يكون عندنا التزام عسى بيكون عندنا البيت المجن. نحن مستمعين بنظهر فاصل، وعقب الفاصل بنواصل. تريونا
الرايح 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 ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. وكنا نرمس قبل شوي عن موضوع الالتزام في الحياة، وأنه إحساس كل فرد من أفراد الأسرة بالمسؤولية تجاه هاي الأسرة. هل الأطفال لابد أنهم يشعرون بالالتزام، ولا بس المسؤولية والالتزام على الكبار؟ حتى الأطفال لابد أن يكون عندهم من يوم صغرهم نبدأ نشعرهم أن عندهم نوع من المسؤولية ونوع من الواجب، المسؤولية اللي فيها حقوق وواجبات. قبل ما نكمل موضوعنا عن الأطفال، لمستمعينا في مداخلة من أحد المستمعين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أخوي، تعرف عليك.
يا هلا وسهلا، وياك أحمد بن علي.
ونعم، اهلا استاذ احمد، كيف حالك؟
يا مرحبا، حياك الله. عاد هاي بلي دعوه،
عاد انت دخلت في البيت المجن، تركت الموضوع الرئيسي.
لا، لكن البيت المجن هذا هو بعد اساسنا، هذا أكيد. من التربيه ومن جانب التربيه ايضا.
اكيد اكيد، شوف مشاركتك استاذ احمد فاجأتنا.
نعم طبعا استاذ سماح، انا عجبني جدا الموضوع اللي طرقته فيه، وقلت وحاب اني انا اثريها ايضا في موضوع او موضوع بسيط، ألا وهو أن الشخص دائما لازم يحط له يوزع المسؤوليات بين الزوج والزوجة. لكن من الأساسيات اللي دوم نحن نغيب عنها، وعلى فكرة يوم أقول تغيب عنها، نتغيب عن الفئة الجيل الجديد هذا، أن نحن نحط استراتيجية لحياتنا، يعني من نعومة أظفار عيالنا. من أول ما نبدأ نحن دخولنا في الخطبة للملكة للزواج، لازم نحط لنا استراتيجية معينة نحن نباها في حياتنا. الحين الآن العمل، نحن نحط لنا استراتيجية هاي توجهنا نحن ايش قاعد نبى المؤسسة توصل بعد 10 سنين مثلا. انت لازم تعرف حياتك هاي ايش قاعد تستوي، انت تبع عيالك، هل تباهم ناس أبناء يعني دين، هل تباهم ناس أبناء عاقة؟ فأنت إذا أنت كنت تبغى هذا التوجه الصحيح لازم أنت تبدأها من عمة أطفالهم في التربية. أنا ما أقول لك أنت تبغى تحدد لهم والله هم بيظهرون دكاترة ولا طيارين، نبهاتذة هذا لازم تتحدد السمات والأنماط الشخصية بعد ذلك بعد 16 و17 سنة. لكن أنا أتكلم التربية لأنه من نعومة أطفالهم هذا جدا مهم، هذا جدا مهم في التوجيه. أنا إيش أبغي عيالي؟ أنا أبغيهم هادين، أنا أبغيهم يحافظون على نظافتهم، حتى ضرابة لسانهم يوم يتكلمون مع الناس، ردت أسلوبهم وردت كلامهم وتوجيبهم للناس، هاي الأمور كلها تبدأ من عومة أطفال. بذلك أنت تبدأ تبني استراتيجية حياتك اللي أنت تباها والنمط اللي أنت تباه. يعني أنا مثلا من الأشياء يعني واحد ما شاء الله يعني فكرتها جدا عيبتني كاستشارة، قال لي أني أنا أول ما ملجت قلت لحرمتي أنت عندك ثلاث أشياء، أنا كزوج والثانية الأبناء والثالثة البيت. الأشياء الثانية أنت ما يهمت فيها، سواء البيت، سفر، تعليم الأبناء، نعم الأمور هاي أنا أحدد، أنا بلبي لك هاي الأمور، أنت فقط عندك ثلاث أشياء أنا وعيالي والبيت. يعني عيالي أنت تربينهم، البيت أنا أحب إنه يكون نظيف مرتب، أبغيه يكون كذا. يوم هم وزعوا المهام بين الاثنين استوت المهام واضحة واستوت الأهداف واضحة، فكان يشتغلون ما شاء الله على وتيرة واحدة ومتفاهمين في هذا الشيء. فأنا حبيت أدخل في هذا المداخلة البسيطة وأتمنى أن ما سجلت عليك.
لا بالعكس، أنا أحب أسألك سؤال. إنزين يعني عيالنا، لأن في ناس تقول لك في تربويين حتى يقول لك الياهل ما هو صغير، يعني هو ياهل للعب، يعني هو مو في مرحلة المسؤولية، هو مرحلة اللعب، فأنت كيف تضغط بأشياء هو ما يقدر عليها؟ فصح ولا غلط؟
طبعا الظاهر صح، لكن كمدخلات لا، نحن عندنا طرق. يعني مثلا الحين انا ابغى اعلم ولدي على الكذب والصدق، انزين انا ما ابدا وياه على السنه ولا السنه ونص، ابدا وياه على على حسب قدراته، اذا شفت انه يستوعب من السنه وثمانية اشهر، والصحيح علميا من السنتين الى السنتين ونص. ليش؟ لأن بنية العقل والدماغ هنا تتكون وهي لها قابلية. والصحيح في أني أنا أعلم عيالي مثلا الجنة والنار والحلال والحرام، هاي تبدأ من الأربع سنين للخمس سنين.
أربع سنين هذه خمس سنين،
هي نعم هاي الأربع سنين للخمس سنين. لكن أنا أعلمهم هذا غلط ها صح. مثلا يعني في الفترة هاي العيال يعظون، ترى العظ هنا هذا منتشر في كل العيال
صح.
وأغلبيتهم نزيع وضرب، ترى هذا غلط. الولد شوفوا لاحظوا ما يعظكم إلا إذا كان مستانس، إلا كان إذا زعلان، إلا إذا كان عنده شيء، فهو يبي يعبر عن مشاعره. الطفل ما يروم يعبر عن مشاعره ويتكلم وياك، لا، يعبر عن مشاعره بهاي الأساليب بالسلوك. فنحن لازم نفهمه، يبي يرقد في رقاد يعان، يمكن يعان فيبدأ يعب، فنحن لازم نفهم هو شو يبى بالضبط، فنحن لازم نعرف بالضبط هو يبى. بعد ذلك التوجيه باللعب، نعم في تعليم باللعب، بإمكاننا نحن نلعب وياهم، نحن بإمكاننا ندخل وياهم في مثلا بالقدوة، وهذه جدا مهمة. مثل ما طرقت يا أستاذ سماح للموضوع هذا، لازم أنا أكون قدوة، لازم أنا أكون المرشد الصحيح حقهم. حتى أنا مثلا مي الله يحفظها، أنا ما عودت على أني أنا أقف عليها، وكنت هذا منوه على أم مي على هذا الموضوع. في يوم من الأيام يا من خالة إنه قال له أنا بأخذ لك حلاوة وإن شاء الله بأخذ لك إياها، ما أخذها لها إياها، فتمت كذا همبرجة تقول خالي ما أخذها لي، ليش ما أخذها لي؟ فهي من مستوعب إنه هو يعني قف عليها.
نعم
هي نعم، لأن هاي مضارية على هذا الشيء.
هذا هو هذا شيء جدا مهم حتى في السنة النبوية. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الحرمة قالت حق الطفل هاق بعطيك، فالرسول عليه الصلاة والسلام نشدها أنت فعلا بتعطينا ولا تقصين علي.
وذكتي
نحن يعني شاكرين ومسرورين بمدخلتك ويانا أستاذ أحمد بن علي، جزاك الله خير، شكرا على الاستماع والمتابعة.
يا مرحبا.
تسلم. خبر المستمعين استاذ احمد بن علي، هو مختص يعني في العلاج النفسي واستاذ محاضر وباحث في الفكر والسلوك. إذا مستمعينا، مثل ما سمعتوا أستاذ أحمد بن علي ومثل ما خبرناكم نحن في البيت المجن، عيالنا فعلا هم لابد نعلمهم هم صغار ونضاريهم أنهم يتحملون المسؤولية بشكل أو بآخر. حين بنظهر فاصل ونواصل عبر الفاصل، تريونا
الرايح 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 ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية في الدقائق الأخيرة وننتقل لوقفتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم بنتكلم مستمعين عن ضربة الشمس، وطبعا يعني ضربة الشمس لأن الجو حار فمعرضين بالذات الناس يتعرضون لأشعة الشمس المباشرة للإنهاك الحراري نتيجة فقدان الجسم كمية كبيرة من السوائل والأملاح. فيوم تتعرض للجو الحار لمدة طويلة هذا يؤثر على وظائف الجسم فيصاب بالإنهاك الحراري. الإنهاك الحراري شو علاماته وشو الأشياء اللي تحس بها؟ تشعر بصداع، تشعر بعدم اتزان، غثيان، تعرق شديد، شحوب وبرودة في الجسم، وممكن تستوي تقلصات وألم حاد، ألام حادة في العضلات. وطبعا الإنسان يشعر بالضعف العام وفي سرعة في النبض والتنفس. وممكن بعد المصاب بهذا الإنهاك الحراري يشعر أن في اضطراب في الرؤية ويحس أنه عطشان وفي انخفاض في معدل ضغط الدم. إذا نتكلم عن ضربة الشمس، تستوي نتيجة التعرض المباشر لحرارة الجو خاصة أشعة الشمس المباشرة في فصل الصيف، ولأن هذا الشيء يؤدي إلى فقدان الوعي وهبوط في مركز تنظيم الحرارة في المخ، فيعجز الجسم على خفض الحرارة عن معدلها الطبيعي. فشو اللي يستوي؟ يستوي أن درجة حرارة الجسم ترتفع بشكل كبير، وتأثر مثل ما ذكرنا هاي الأشياء التأثيرات أو العوارض اللي تستوي في هذا الوقت. ضربة الشمس تستوي عند الكبار وعند الصغار. نتكلم أكثر عن الموضوع الحين مستمعينا من خلال لقائنا مع الدكتورة شمس عبد الله بن حماد، استشارية طب أسرة بمستشفى ميدكير للنساء والأطفال بدبي. مساك الله بالخير يا دكتورة شمس.
مساء النور والسرور.
اهلا وسهلا، حياك الله ويانا في الرايح يا دكتوره.
الله يحييك الغاليه.
بدايه دكتوره، لو تخبرين مستمعينا شو هي ضربه الشمس؟
طبعا ضربه الشمس، وتعرفين الحين نحن صيف وما شاء الله الحراره توصل 40 و45 في الدوله، وتعرفين ان هي تستمر مده شهرين او 3 شهور او ممكن حتى 4 شهور.
صحيح.
الواحد لازم دائما يحاسب يعني من ضربه الشمس. ضربه الشمس هي حاله طبعا تسببها شو حراره الجسم الزائده الناتجه عن التعرض لفترات طويله تحت الشمس أو المجهود البدني تحت درجة الحرارة المرتفعة تحت الشمس.
نعم، يعني الدرجة ضربة الشمس هو اللي يكون معرض مباشرة لأشعة الشمس.
طبعا هي شوفي أسبابها أن يا أن يكون معرض لأشعة الشمس لفترة طويلة وتكون الشمس حارة والجو حار طبعا فوق 40 درجة مئوية، وفنا تعرفين الحرارة الحين فوق 40، أو أن يكون مسوي مجهود بدني في درجات الحرارة المرتفعة. فهو يعني سببين، وطبعا لها أعراض ممكن حتى يعني الواحد يحس فيها، وهي مهمة الواحد أن يعرف الأعراض عشان يتجنبها.
صحيح.
الأعراض طبعا أول شيء ممكن يكون في يحس الواحد بصداع، ممكن تكون درجة حرارة الجسم طبعا مرتفعة توصل فوق 40 أو 38 أو 40 درجة حرارة مئوية، أو مثلا تشوفين الجسم استوى في احمرار، ولو تشوفين حتى الناس اللي مثلا يتشمسون يوم من برع من البلدان هذا يتشمسون، تشوفين حتى استوت لهم حروق الجسم لأنه ما يتحملون. أو بعد تسارع دقات القلب، ضربات القلب تكون سريعة والمعدل الطبيعي والتنفس حتى يكون سريع. في البداية طبعا يكون في تعرق، بس من شدة طبعا تعرفين أن يستوي جفاف في الجسم، فالتعرق يخف بعدين. فهذه وايد يعني حالة خطيرة تكون إذا خف الجفاف، يعني معناته خف التعرق، لأن هذا دليل أنه صار جفاف في الجسم. ممكن في ممكن يعني من ضربة الشمس حتى الواحد يصاب بهذيان، حتى يوصل تعرفين تغير في السلوك والحالة العقلية والارتباك، ممكن حتى يؤدي للغيبوبة. فهذا الشيء يعني المفروض الواحد ما يتغافل عنه. فهي تقريبا الأشياء، ممكن حتى يستفرغ أو يسوي لغثيان. وطبعا العطش الشديد هذا من البدايات، العطش الشديد أو الصداع.
تمام. الحين أهم الإسعافات الأولية للمصاب بضربة الشمس.
طبعا هي شوفي، احنا بنتكلم عن نقطتين وايد مهمات، النقطة الأولى اللي هي الإسعافات الأولية، والنقطة الثانية اللي هي الوقاية انزين من ضربة الشمس. فخلينا نبتدي بالإسعافات الأولية. إذا مثلا شخص حس بهذه الأعراض أو مثلا كان معاه شخص ثاني، أول شيء يسوي أنه ننقل المصاب، الشخص المصاب بضربة الشمس مكان بارد، مكان فيه درجة حرارة باردة زين. والشيء الثاني لازم نعطيه سوائل، تكون السوائل هذه باردة بعد في نفس الوقت انزين، وفي نفس الوقت هي يكون مثلا نخليه مستلقي ونبرد الجسم. اول شيء نشغل مكيف او نحط عليه هو بارد، وفي نفس الوقت نحط عليه حتى كمادات ماي بارده، مو باللي فيه مثلا حرام نحط عليه كمادات ماي بارده. نفس الشيء نتعرض ليه اشعه الشمس، نحط قطعه قماش او نحط عليه ماي بارد في الجسم كله. واهم شيء ان مثلا اذا كان لابس مثلا جاكيت او شيء لابس، نخفف الملابس اللي يكون لابسنها. طبعا نحن لازم نحاسب ونشوف الأعراض. إذا الشخص مثلا حسيت أن استوى أفضل، أنه تحسن، مثلا حسيت أن نفس استوى أفضل، أن يعني رد الوعية خف الصداع، وهي الأشياء ممكن يعني أنت تفعفينا. بس إذا حسيتي أن الأعراب هذه زادت ومع هذه الأشياء كلها ما خف، لازم على طول نودي المستشفى، لأنه أيوة لأن يعني مضاعفاتها وايد خطيرة ضربة الشمس، حتى ممكن تؤدي إلى الوفاة.
صحيح. النقطة كنت تبين تكلمين فيها اللي هي شو غير
الوقاية؟
الوقاية نعم.
أيوة.
الوقاية بالنسبة للأطفال
بعد. طبعا الوقاية طبعا هي أهم من العلاج، وإن نحن نوصل الشخص لهالشيء. شوفي نحن منو الناس اللي مثلا يتأثرون أكثر بضربة الشمس؟ اللي هم أعمارهم الكبيرة، الناس الشواب اللي فوق 65 سنة أو فوق 60 سنة، والأطفال أو مثل ما اللي يبذلون مجهود جسدي في الطق يعني في الطقس الحار أو تحت الشمس. أنزين، فالوقاية شو؟ أولا عدم الخروج في الأوقات اللي ترتفع فيها حرارة الشمس. صحيح. مثلا بين الساعة 11 والساعة 3، هذه تشوفين الحرارة تكون الشمس تكون عمودية. فهذه وايد تأثر على ترتفع حرارة الجسم، ترتفع حرارة الأرض يعني أو الجو هالوقت. فأفضل أن نتجنب الخروج في هذا الوقت، نكون يعني دايركتي تحت أشعة الشمس. وما نسوي رياضة طبعا في هالوقت،
أكيد
ممكن تكون أول الصبح أو آخر أو مثلا في الليل يعني يوم شوي تخف حرارة الشمس. الشيء الثاني اللي وايد ناس يتغافلون عنه هو السوائل، شرب كميات من الماء والسوائل. فهذه وايد مهمة أن الواحد دائما مثلا يشرب كميات من السوائل والماء، وارتداء طبعا ملابس قطنية، ملابس مناسبة تسمح بالتهوية، ما تكون الملابس غليظة أو هذا.
دكتورة بس السؤال على طاري السوائل الحين، مثلا الدكتور يخبرنا أنه مثلا يشربوا لترين من السوائل أو الماء يوميا. في حد يقول إذا أنت ما تبذل نشاط بدني في اليوم، فهاي السوائل وين بتروح في جسمك؟ هل أنت يالس ترهق الكلى بكثرة السوائل، ولا ما في مضارة إذا تشرب لترين ماء يوميا مثلا؟
شوفي الماء يعني مثل ما يقولك الماء يعني هو الحياة. زين، فسبحان الله رب العالمين يعني أعطانا الغذاء وأعطانا الماء، ويعني الغذاء والماء هو تغذية لخلايا الجسم. فما في مضرة في الماء أو السوائل، بالعكس الماء يعني حتى أنا أقول مو بالسوائل مثلاً، حتى العصير أوكي الأشياء هذه مو ما أتكلم عن الأشياء الغازية وهالأشياء، أتكلم عن الماء جهة هذا. بالعكس الماء وايد مفيد للخلايا، للبشرة، للحريم اللي يبغون مثلاً بشرتهم تكون نظرة، الماء اللي يبغي أعضاء تكون طبيعية بالعكس الماء. وفي طبعاً إحنا مثلاً الماء يطلع بطرق مختلفة في الجسم، هو اللي ينظف الجسم.
صحيح.
يطلع عن طريق الكلى، يطلع عن طريق التعرق، يطلع عن طريق الدموع. يعني عندنا وايد أماكن من الجسم يعني يطلع فيها الماء، فما في يعني حتى لو ما بدلنا مجهود جسدي نحن أوردي الدورة الدموية تتحرك، القلب يتحرك، السوائل هذه دائما نحتاجها.
تمام، شكرا لك جزيل الشكر دكتورة. كنت تقولين شيء قاطعتك؟
هي بس بالنسبة للوقاية، فأنا دائما أحرص يعني الناس إن دائما إن الوقاية أهم من العلاج، فيركزون على الوقاية، على الحرص على تناول الماء والخضروات والفواكه وتجنب هذا. ودولتنا يعني ما قصرت، حتى يعني حطوا قانون العمل للعمال ما يشتغلون مثلا من 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 وقت معين لوقت معين، ويعني هذا بالعكس وايد يساعد يعني تعرفين الوقاية من هاي الأشياء.
نعم شكرا لك. يعني نبغى نطول وياك أكثر دكتورة، ولكن وقت البرنامج انتهى من خمس دقائق بعد.
يلا مو مشكلة، الله يعطيكم العافية إن شاء الله.
يا دكتورة وإن شاء الله خير. شكرا جزيلا دكتورة شمس عبد الله بن حماد، استشاري طب أسرة بمستشفى متكير للنساء والأطفال بدبي. نذكر على السريع بالحالات، نذكركم مستمعينا قبل أن نختم بالحالات اللي تبون تتبرعوا لها في لبرنامج زاد الخير. مبلغ 23,000 مطلوب لرجل يعاني من فشل كلوي يحتاج لغسيل الكلى، المبلغ الإجمالي 23,000. والحالة الثانية من أصحاب الهمم، المبلغ المطلوب 150,000 درهم، طفل عمره 10 سنوات ويعاني من التوحد وتأخر نطق وسلوكيات ويحتاج لتأهيل وعلاج، تكلفته مثل ما ذكرت 185,000. تبرعاتكم على 4477. وصلنا للختام، نتمنى لكم يوم سعيد ونقولكم في امان الله.
الرايح